فلابيا. قلت لا، ونحن فيه معهم في مده، نحن بينه وبينه صح، لا ندري ما هو قائل فيها هذه المده، ما ندري هل يغدو ولا ما يغدو، ما ندري. يقول ما وجدت كلمه ادخلها عن فيها الا هذه. ولا ذاك هم ذاك. ثم قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: كيف كان قتالكم اياه؟ فقلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ فقال ابو الحسن: يأمرنا يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول اباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاة والصلة. فقال للترجمان، كان واحد يترجم بينهم، فقال للترجمان: قل له، قل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكر أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت الرجل يأتي بقول قيل قبله يقلد من قبله، وسألت هل كان من آبائهم ملك فقلت لا، فقلت: لو كان من آبائهم ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألت هل كنتم تتهمونه بالشرك قبل أن يقول ما يقول فقلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب عن الناس ويكذب على الله، يترك الكذب عن الناس ويكذب على الله، أمر ما هو معقول. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه، فقلت أن ضعفاء الناس يتبعونه وهم أتباع الرسل، أول من يتبع الرسل ليس السادة، أول من يتبعهم الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يظل يظهر يظهر حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم بالصلاة ألا تعبدوا الله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال كلمة عظيمة، قال: فإن كان حقا ما تقول فسنملك موضع قدمي هاتين، سيحكم حتى يصل الملك إلى هذا الموطن، وقد كنت أعلم أنه خارج. انتظر هذا النبي، فلم أكن أظن أنه فيكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أظن أني أقدر أوصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده. انظر الآن قيصر يتكلم، سيد الروم، واحدة من أعظم الدول في العالم، يقول: ولو كنت عنده لغسلت قدمي. أنا أغسل أقدام الملك. يقول ابو سفيان: لما خرجت انا وسمعت الوقت معي، فقلت لاصحابي: والله لقد امر امر ابن ابي كبش، كان يسمون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر امرا حتى صار هرقل يخاف. ايش هذا؟ يقول ابو سفيان عن نفسه: فوقع الاسلام في قلبي انبئنا. قلت: في تلك اللحظة بدأ الإسلام يدخل في قلبي، لا أسلم بعد، لكن هذا أول بداية لين عند أبي سفيان، لما رأى هرقل يلين بهذا اللين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان قد أرسل دحية للكلب، وصل دحية بعد أبو سفيان مباشرة، ثم تقريرات نبع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى هرقل. هذه رسالة على حقيقتها هكذا محفوظة اثرية، هذه نفس الرسالة، والمسحف البريطاني اثبت نسبتها الى القرن السابع الهجري. نعم، نفس
يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام. اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاكاليين او الفلاحين، لان كان اكثر الروم يعملون بالزراعه. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون.
هرقل لما ترجمت له هذه الرسالة خاصة بعد لقاء مع ابي سفيان والسؤال، فهنا بدأ يفكر، ثم انه رجع الى الانجيل، بدأ يسأل عن العلامات، شاف كل العلامات منطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الى دحية وقال: يا دحية، خذ هذه الرسالة واذهب بها الى سقاطر رئيس القساوسة، اعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان، وكان مع قريش، كان مع هرقل، مع قيصر في رحلته هذه الى الشام، وكان معه كبار القساوسة كلهم حاضرين معه. فاخذ دحية الرسالة وذهب بها الى سقاطر اعلم علماء النصارى، فقرأها سقاطر فاهتز، وبدأ يسأل دحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وظل يسأله بتفاصيل شديدة فأخبره، وما زال يسأل وهذا يجي على كل شيء حتى انتهت أسئلته، فقال: قد علمت أن هذا زمن النبي، ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم صفاطر رضي الله عنه. صفاطر جمع علماء النصارى، اجتمعوا فجلس معهم صفاطر وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحية، وذكر لهم كل العلامات، وجاء بالأدلة من الإنجيل على أن هذا هو النبي. فلما جاب لهم كل الأدلة وظهر لهم كل العلامات، قال: فإني أدعوكم إلى الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا خاف النصارى، قالوا: إذا عرف الناس أن خفاطر أسلم يتركون دين المسيح. فقام هؤلاء القساوسة فقتلوا خفاطر فمات شهيدا رضي الله عنه. الآن أمر النصارى اختلف، هرقل اختار ماذا يفعل، دحية الكلبي بلغه مقتل صفاطر، فجاء إلى هرقل قال: ما العمل؟ قال: والله صفاطر أعز عندهم مني، مكان صفاطر عندهم أكبر من مكانتي، فإذا قتلوه هذا ما طاعوه أنا يطيعني، لا تنصبر. ثم انه امر ان يجمع هؤلاء القساوسة ويجمع اشراف واعيان النصارى، فجمعوا له في القصر، فارض الابواب ان تغلق، وجعل عليها السلاح، ثم هم جالسين الى الان ما خرج لهم قيصر، بينما هم في هذا المكان خرج قيصر لهم من شرفة من بلكونة، فوقف لهم فقرأ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم العلامات التي في الانجيل والأدلة على ان هذا هو النبي المرسل، ثم قال: وانا اشهد، هذا قيصر الان، قال: وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاسلموا. فنخر القساوسة وبدأوا يهربون نحو الابواب، يريدون يهربوا، قيصر اسلم، فتحوا الابواب ما قطعوا الابواب مغلقة عليهم السباح فاجتمعوا مطارف الان وقيصر ينظر اليهم ثم قالوا والله ما نترك دين المسيح ولو قتلتنا جميعا. الان قيصر صار نارين اذا قام عليه هؤلاء وانصارهم ليس له ملك فصار بين الدنيا والآخرة وظلت نفسه تتنازع ثم انه قال اما اني ما اسلمت ولكني كنت اريد اختباركم لما رأيت ان امر محمد قد ظهر خص على دينكم فرأيت ان اختبركم واشوف مدى طلاقة دينكم اما اني وجدتكم على دينكم لا تتركونه وانا معكم فامر الابواب ان تفتح فسروا بقولة قيصر وارتد وكان فعلا للإسلام وقال رضي الله عنه دخل الإسلام في قلبه ثم ارتد رجع خوفا على الدنيا ثم انهم جاء لدحية واعطى دحية الهدايا واعطى دنانير الذهب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله انا قلت هذه القولة عشان لا يزول ملكي لكن انا الايمان في قلبي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رجع دحية بالرسالة هذه الى النبي صلى الله عليه وسلم واعطني القاتل الدنانير وقال يقول لك طيب انه اسلم لكنه اظهر الكفر حرصا على ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة قال كذب عدو الله ليس بمسلم فلدته الدنيا. هذه حقيقته ليس كالنجاشي حقيقته ان غلبته الدنيا. ثم امر من يطالب الدنير ان توزع بين فقراء المسلمين. لكن هذه فاكر هذه الرسالة الاولى وانظروا ماذا فعلت بواحد من اعظم ملوك الارض. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد،
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث ابن أبي سمر الغساني أمير دمشق. الرسالة ذهب بها شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له تبقى ملكك. لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض فقال يهددني بملكي من ينزع ملكي وعندي 100,000 مقاتل. وهذا أمير دمشق كان هو الذي يحكم الغساسنة شمال الجزيرة. فكان هذا بداية أمر مؤتة. هذا الصراع هو هذا الرجل هو بداية أمر مؤتة وبدأ الرجل يعد الآن 100,000 مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الاسدي امير بصرى رسالة بنفس المعنى تدعو فيها الى الاسلام. ذهب الحارث في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغسان من الغساسنة ايضا وكان من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم الى امير بصرى قبل ما يصل الى بصرى فامسكه في الطريق فقتله حتى الرسول من القاصر. فهذا امر ثاني حدث من غسان. الان بدأ التوتر مع الغساسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها بدأ يعد العدة لغدو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعد ما فعلوا هذا وخاصة بعد ما قتلوا رسوله. فكان هذا هو المحرك لامر مؤتة. هاتين الرسالة. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعة الى المقوقس عظيم الروم في ايضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت. رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر. فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها ورجع يسأل عن العلامات وكذا، فاجابه الحاكم، سأله ما الحدث بينه وبين قريش؟ فقال قاتلوا. قال لما لم يدعو عليه ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة، ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقوقس رحمة به. فرد المقوقس بالجواب يقول لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القدس سلام عليك، اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه، وقد علمت ان نبيا قد بقي، وكنت اظن انه يقرب بالشام، وقد اكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القدس، واهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية، امرأة عظيمة من اهل مصر ولها كان عظيمة وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن ابراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس قال ما اسلم خشي لو اسلم ان يسلمه الروم ملكه، لان المقوقس كان تابع للروم، فخشي انه لو اسلم الروم ياخذوه ملكه، ولولا ذلك لاسلم، لولا انه خاف على ملكه ان ياخذه الروم لاسلم، لانه عرف ان هذا هو النبي. فهذا قصه الموقف. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري الى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي اقحمه الذي اسلم، ام هو نجاشي اخر ملك اخر؟ والظاهر انه ملك اخر، لان يعني النجاشي كان قد مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في ذلك الوقت اكثر عدد الروايات، وبعض العلماء يقول لا هو نفسه بس تاكيد على اسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، رد جميل، ما رد عليه ردا يعني ما ادرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة الى كسرى، ايضا الرسالة محفوظة، هذه الرسالة الى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى درويش ملك الفرس. طبعا هذه ليست نسخة فعلا، ليست الرسالة وانما نسخة عنها، نسخة عنها هكذا وكتبت في ذلك الوقت، نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ عبد الله بن خداق السهمي لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم يترجم. فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من عند رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. فغضب كسرى بعد ما كمل، غضب أن يقدم نفسه عليه، كيف يقول من محمد رسول الله الى كسرى، لازم يقول الى كسرى من محمد، شوف الغرور. فما اكمل الرسالة واخذها من فقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. كسرى ماذا فعل؟ ارسل الى بادان ملك الفرس ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصة دخولهم الى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الاولى. فارسل الى بادان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال اذا جاءت رسالتي هذه فاتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. بادان ارسل رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم ان استسلم، ما في داعي من الجيش، استسلم حتى تذهب الى كسرى لان كسرى يريد. فوصل الرجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالوا له سلم، سلم لبادان ليسلمك لكسرى. فقال جوابي يأتيكم الليلة. في الليل جاءوا، قالوا بعدان طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلالة هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آلهة او فيهم نسب من الإله، فكانوا يسمونهم الرب، الرب كسرى. ولما جاء رجلان قال قولا لبابان ان ربي قتل ربه البارحة، قتل ربه الليلة.
ماذا كانت تقول؟
قال بابان قولوا لبابان ان رب هذا كسرى شويه درويز، اسمه درويز، قتله ابنه شراويه هذه الليلة. قالوا اذا كان قتل هذه الليلة من انبأك، من اخبرك الخبر؟ والخبر يأتي من فارس يأخذ شهر او اكثر. قال اخبرني الله.
قال هذا جواب،
بلغوا هكذا. رجع الرجلان الى اليمن اخبر بابان بالخبر. والله رد عجيب، ايش هذا الرد؟ وكانت الاخبار ما وصلت من مقتل درويش. قالوا ننتظر، اي ليلة اخبرتم؟ قالوا في الليلة الفلانية. جاءت بعد فترة الاخبار من فارس ان شراويه قتل ابا درويش في تلك الليلة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها قال بابان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دخل بابان في الاسلام، ودخل الفرس الذين في اليمن في الاسلام، وصارت اليمن تابعة للمسلمين. فهذا دخل الاسلام في اليمن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الى المنذر بن ساوي مكس البحرين. البحرين ليست فقط الجزيرة، وانما الجزيرة ومنطقة الاحساء، هذه كلها كانت تسمى البحرين. فارسل له رسالة ايضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى، نفس المعنى برسالة كسرى، نفس معنى رسالة كسرى. فهنا المنذر صاحب عقل، فبدأ يسأل ويسأل 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 عن الاخبار. فاخبره العلاء بن الحضرمي ان النجاشي اسلم، وان بابان اسلم، وان بدأ يخبره كيف خضعت القبائل من صلى الله عليه وسلم خزاعة اسلمت. الان بدأ امر الاسلام ينتشر. فعندها استقر الاسلام في قلب المنذر المساوي، فاسلم، اسلم ملك البحرين. ودعا قومه للاسلام، فاسلم بعضهم، وبقى البعض على المجوسية والبعض على اليهودية كان بعضهم. فضرب المنذر المساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه، وصارت الان البحرين وما حواليها تابعة للاسلام. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، هذه الان كتب مستمرة دعوة الى الله سبحانه وتعالى في فترة الصلح، هذه كيف الله سبحانه وتعالى عز الله الاسلام. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر جميل الحزومي الى الحارث الحميري، وكان يملك جزء من اليمن، كان الفرس يملكون جزء من اليمن، وحمير يملك جزء اخر من اليمن. فالحق غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب. كذلك ارسل سليط، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سليط ابن عمرو الى هوزة ابن علي الحنفي ملك اليمامة، ملك اليمامة. لو نضع الخريطة، لو نضع الخريطة قبل الرسالة، خريطة اللي فيها القبائل، نرى مواطن هذه القبائل البليغة. فاليمامة في وسط الجزيرة، اليمامة في وسط الجزيرة، وكان لهم 100,000 مقاتل ايضا من اشد القبائل، يرأسهم ملكهم هوزة ابن علي الحنفي ملك اليمامة. فهذا لما رأى امر الاسلام يظهر وشاف ما يدعو اليه صلى الله عليه وسلم استجاب، واظهر استعداد للاسلام، وارسل رسالة مع سليط. قال لا اخبر محمد برسالتي اني اريد ان اسلم ويسلم قومي معي اذا اسلمت، لكن بشرط ان يكون الامر لي من بعدك اذا مات انا الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله، لعنه الله، انما طمع في الدنيا. ما كان يعني هذا اقبال على الاسلام ليس ايمانا، وانما طبع طمع. لما شاء امر الاسلام قاعد ينتشر اراد ان يكون هو الخليفة على كل هؤلاء، فاراد ان يستغل الامر ويرسب موجة الاسلام هذه. ثم قال اللهم اكفني، اكفني شره. فمات هودة بعد 3 ايام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص إلى عمان في أقصى الجزيرة،
الى عمان، وكان يرأس عمان ملكين، جيفر وعبد ابناء الجلندي، ملكين اخوين يرأسان عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها الى الاسلام. عمرو طبعا مسافة طويلة جدا، ولو ذهب مباشرة الى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو، فماذا الى عمان؟ الى البحرين، الى الاحساء، ومن الاحساء مسى على الخليج العربي الى ان وصل، شوف هذه المسافة كلها، وصل رضي الله عنه الى عمان. عمرو بن العاص ذكي جاهية، الباقي ياخذ الرسالة ويبلغها. عمرو بن العاص ما فعل ذلك، جلس في عمان عدة ايام قبل تبليغ الرسالة، يسأل عن الاخبار ويسأل عن هذين الملكين وصفاتهم وطبائعهم واخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون ومما يعتزون، سأل تفاصيل حتى ما يعد عنهم، واعد خطة لدعوتهم الى الاسلام. ولما عدم اختار الين الرجلين، سأل من اللين فيهم، اجيفر ام عبد، فعرف ان عبد الين من جيفر، فطلب اللقاء بعبد، فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها الى الاسلام، وانه اذا اسلم سيبقى على ملكي. فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي، من يدير ملكي وانا له بي؟ هذا اللين فيه. كان رد بهذا الأنس، فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف ان هذا يحتاج الى دهاء تصرف معه، قال لا عليك من هذا الكلام، هذا كلام كله ما ينفعك، قد والله دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه؟ قال نعم. قال انت تكذب. قال انا كنت عنده، انا كنت النجاشي عند النجاشي واسلم، وانا اسلمت على يد النجاشي، واذهب واسأله. قال من غير النجاشي؟ قال بادان. قال اسلم بادان ملك اليمن اسلم؟ قال نعم. قال الله تعالى كسرى، كسرى تركه؟ تابع لكسرى هذا كيف يتركه؟ قال لم يفعل كسرى شيئا. قال وما فعل قيصر؟ قال لم يسلم لم يبعد، ما رفض الاسلام لكنه لم يسلم. فعرف ان عمرو يصدق، لو قال لا اسلم كان المساله كانها كذب. فقال انتظر دعني افكر، وجلس ايام يفكر، ثم دخل على جيفر واخبره. جيفر رفض رفض شديد، قال يا جيفر دعنا مسلم ويبقى لنا الملك، هذا دخل في ملك الملوك، من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على بادان؟ من يستطيع على العرب؟ لو اجتمعوا علينا والله ياخذوا ملكنا، دعنا مسلم ويستقر لنا ملكنا خير من ان ياخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر الى ان اقتنع جيفر، فاسلم جيفر وعبد واعلن الاسلام، ودخل اهل عمان في الاسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخلت عمان كلها في حوزة المسلمين بهذه الطريقة، بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده. وبقي جيفر وعبد ملكان على اليمن يخدعان للاسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاء على عمان بعدهما. فنرى انه كيف الان امر الاسلام بدا ينتشر، انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديبيه، نتائج الحديبيه. عمرو بن العاص لما راى في هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد الان في الاسلام، فتذكر موقفه في رفض صلح الحديبيه، كيف كان رافض عنيف في رفض صلح الحديبيه، فقال والله لقد علم ان رأي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر بركة من رأيه. البركة كلها في رأي النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه قصة إسلام الملوك، وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الأمر، كانت السرايا مستمرة. في ربيع أول من سنة 8 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم أقل شجاع بن وهب إلى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى الحديبية، فأيضا غنم منهم وسلب منهم وهرب. وكانت قبائل ضخمة جدا، ما كان معها إلا بضعة عشر رجل. يقول فهربنا وأخذنا وسقنا الأنعام عنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك، كانوا في هذه الفترة من بني الملوح، يرأسهم الحارث بن مالك. كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوة، كان خارجين للسلب والنهب، فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم في القلب، فغنم منهم. رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال، فتجحهم. فظلت المطاردة الآن من بني الملوح وغالب. يقول حتى أدركونا جيش للحجمة ونحن كلنا كم نطر. يقول فحتى أثاروا على مرمى البقر منا، خلاص شعرنا أنهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله إن السماء لخافية ما فيها غيمة، فجاءت الغيوم، بدأت الغيوم تتجمع، حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر وجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا، فنزل المطر حتى صار شيلا. فاللي رأى منكم الشيء شيء عجيب، كأن نهر يجري، رأينا، أنا رأيت الشيء، شيء عجيب لا يتخيل الإنسان. في الصحراء هنا في الكويت نرى شيء يجري كأن نهر، نهر ما تستطيع تعبره. فجار الشيء كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح، فما استطاعوا ان يعبروا حتى فتناهم، وانجانا الله سبحانه وتعالى. اخر شريه قبل مؤتة كانت بعثة كعب بن عمرو العمير الى ذات اطلاح، الى ذات اطلاح كان في ربيع اول سنة 8 هجرية، 14 رجل الى شمال وادي القرى، يريدون ان يغنموا من هناك. لكن العقل ما كانت شرية قتال، كانت شرية دعوة، ذاهبين للدعوة، ليس معهم السلاح للقتال. مشوا 600 ميل، شوف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، على أرجلهم 600 ميل يمشون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى قرب الشام، فشعر بهم الغساسنة، فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا، إلا جريح واحد جرحوا ونجا، فجاءوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كسر الأمر من غسان، فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب غسان. فاستنفر المسلمين، غسان قبيلة ضخمة جدا وحلفاء الروم، بينهم وبين الروم حلف أن الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم، فالقتال ضد الغساسنة تبقى السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد ضد الغساسنة، ودعا كل مسلم ان يخرج، من يستطيع ان يخرج يخرج. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، اكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت، 3000 رجل يجتمعون لقتال الغساسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش، قال يرأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة، فخرج الجيش صباح الجمعة. وهذا فيه إشارة إلى جواز السفر يوم الجمعة، بعض الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم الجمعة. هذا الجيش تحرك في صباح يوم الجمعة، النهي عن السفر عندما يدخل وقت الجمعة وتصبح الصلاة واجبة، عندها يكون هناك منه. فخرج الجيش، خرج الجيش نحو غشتان، تخلف عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة فكر، قال الآن الجيش بطيء، أول ما يخرج ما زالوا يستعدون يحملون أغراضهم بطيء. فرجع إلى المدينة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك الجمعة بعدين أخذ الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة، قال ما أخلفك؟ قال يا رسول الله أنا أدرك الجيش، أنا بسهولة ألحق الجيش، فأحببت أن أصلي الجمعة معك، صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعطي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا عظيما، قال والله لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت غدوتهم. هذا الاجر في المسير هذا للصبح لو كل ما في الارض تنفق تتصدق به ما يعدل الاجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح، بس المشي بعدها ما عرف ماذا له. فبكى، هذا الحديث رواه الترمذي، فبكى عبد الله بن ابي رواحه رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال ابكي النار، ابكي انا جاي عشان الاجر. يقول رجعت تخلت عشان اكسب الاجر، الا الاجر هناك راح علي، فابكي فوق النار. ثم قال اللهم اني اسالك الشهاده في سبيلك. توجه الجيش تحرك، جاء واحد من اليهود لما وصلت الاخبار عن تحرك هذا الجيش يهود المدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انا نقرا في التوراه انه ما من نبي يسمي ان اصيب فلان فلان ان اصيب فلان فلان الا قتلوا جميعا ولو سمى 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امر يريده الله، الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. في هذه الغزوة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، اول غزوة يشارك فيها خالد. فتحرك الجيش، تحرك الجيش في جمادة من السنة الثامنة للهجرة، وتوجهوا نحو غشان، توجهوا نحو غشان. كان الروم بدأت تصلهم الاخبار، بدأت تصلهم الاخبار عن تحرك المسلمين. هنا سيد غسان الحارث ارسل الى هرقل، قال يا هرقل جاءنا جيش محمد، الحلف الذي بيننا وبينك احنا متعاهدين، اذا احد هجم علينا تعيننا واذا احد هجم عليك تعينك. هنا تبين كفر هرقل. الان هل يقعد الغساسنة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فغلبته الدنيا فارسل الى الغساسنة نعم انا معكم، وارسل لهم 100,000 مقاتل، فتجمع لغسان 200,000، 100,000 من غسان و 100,000 من الروم، 200,000 مقاتل فيهم 50,000 فارس. شيء لم يحدث للمسلمين من قبل. ما زال الجيش في الطريق، الروم والغساسنة يرسلوا جواسيس. تحرك سدوس اخو عمرو واحد من ملوك الغساسنة الذي غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد ان يتجسس زيد بن حارثة ايضا يرسل السمائل ويرسل العيون، فوجد سدوس في الطريق، كان هو مجمع من السفور، فاثروا سدوس ومن معه وقتل سدوس قبل المعركة، اخو ملككم قتل قبل المعركة. فشاهد هذا من يعني حماس الروم والغساسنة لقتال المسلمين. وصل جيش المسلمين الى مؤتة، ومؤتة قرية صغيرة، فخيموا خارجها. ثم ان زيد رأى ان ما يخيم خارجها، لما بلغته الاخبار ان الجيش الذي سيأتيه 200,000، فرأى ان يخيم في داخل مؤتة حتى عشان اذا صار حصاء يقاتلونه في داخل مؤتة، والقتال داخل المدن اشد بكثير من القتال المكشوف، لان هؤلاء 200,000 يستطيعون بسهولة ان يحيطوا بالالاف، فقال اذا احاطوا بنا يقاتلوننا ونحن في مؤتة. فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارج. قبل ان يصل الى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الاخبار ان الجيش الذي يتحرك الان 200,000، فجمع زيد الصحابة سادة الانصار والمهاجرين سادة الجيش يشاورهم ماذا نفعل، ماذا نفعل 3,000 امام 200,000، ماذا نفعل، ما الرأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين، هل نقاتل؟ كان عندهم فقط الكلام رأيه، محتارين بالرأيه، رأي يقول نقاتلهم
والرأي الآخر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد. وما كان هناك أي رأي بالانسحاب، ما فيهم ولا واحد يرى أن ننتظر. شوف الجرأة والشجاعة، 3000 أمام 200 ألف. وظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين، ثم أن عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم، قال يا قوم على ما أسلمتم؟ ألا تريدون الجنة؟ ما أسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة معكم. ألا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة أمامكم. ألا ما تفرقون؟ ألا ما تنتظرون؟ فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المريد، فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة ينتظرون الجيش. وصل الجيش حتى رأوا ما ينتهي الجيش، ما ينتهي 2000 أول مرة المسلمين يرونها بهذه الأعداد. فكان بعض المسلمين بدأوا يخاف، إيش هذا؟ جيش له نهاية. فبعضهم خاف، فعندها ثابت بن أقرم رضي الله عنه وقف يخطب فيهم، قال أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أقلة. القضية ليست بالقلة والكثرة، القضية للقضية الشف مع الله عز وجل. بدأ يخطب محمسهم فأزال الخوف من نفوسهم. زيد قسم الجيش إلى أخماس، خمس الجيش كما يقولون، مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة، وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم جيش المسلمين مستعد، على اساس ان ثاني يوم تبدأ القتال. بعد صلاة الفجر مباشرة امر زيد الهجوم. هذا الروم طبعا والرسالة ما توقعوا جيش الثلاثة يهجم عليهم، وما كانوا مستعدين مع صلاة الفجر، الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة، ظلوا يقتلون فيهم من الصباح إلى المغرب، والروم والغساسنة رأوا الموت، رأوا الهزيمة، لكن من كثرتهم ما ينتهون. قتل منهم في ذلك اليوم عدة مئات، وانتهوا تحاجزوا عند الليل، رجع المسلمون ما أعطاهم شيء. تعجب المتعجب، ايش هؤلاء جن بشر 3000 يهجمون على 200,000 يفعلون بهم هذا الفعل؟ فبدأوا فعرفوا انهم لا يقابلون جيشا عدويا، فبدأت الاستعدادات اكثر عند الروم. ثاني يوم مع صلاة الفجر هجوم اخر، والقتل في الروم العشرات يتساقون، ونفس الشيء الى المغرب. فرجع المسلمون والجيش الاخر مذهول، كيف 3000 يفعلون به هذا؟ وخمس ايام على هذا الحال،